الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. نعم، هو المتصور يعني بطلوا حتى لما الصلاة يعني. طيب خلاص، ما فيش مشكلة. الحالة الثانية التي أتكلم عليها في هذا المقام إن شاء الله، حالة طالب علم مستفيد قويت معرفته بمسائل المعتقد والمنهج، وعرف حال المخالف الذي سيأخذ عنه العلم المعين ولو إجمالا، وكان هذا المخالف متخصصا في العلم الذي سيأخذه عنه، بحيث يجد عنده تقريرات لا يجدها عند غيره. أعيد الكلام مرة أخرى وتنبه إلى القيود. عندنا حالة طالب علم مستفيد، فخرج بذلك طالب العلم المبتدئ، وحال طالب العلم هذا أنه مؤصل في العقل في مسائل العقيدة والمنهج خاصة، لأننا نتكلم بالدرجة الأولى على حالة أخذ عن داعية مخالف، عن داعية مبتدع، فلا بد أن يكون طالب العلم الآخذ على دراية قوية بمسائل المعتقد والمنهج، بحيث يستطيع أن يميز بين الحق والباطل فيها بتوفيق الله عز وجل. ولا بد أن يكون طالب العلم هذا على دراية بحال ذلك الداعية الذي سيأخذ عنه. لو أنه سيأخذ مثلا علم الحديث على سبيل المثال عن شخص معين، وكان هذا الشخص معروفا بمخالفته لمعتقد أهل السنة ومنهجه، أو كان معروفا بأنه من أهل البدع، فلا بد أن يكون طالب العلم على دراية بحال هذا الشخص ولو إجمالا، لا بد أن يكون على دراية ولو إجمالية بالمخالفات التي عنده، حتى يتسنى له أن يتجنبها ويبتعد عنها. ولا بد أن يكون هذا الداعية المخالف أو هذا الشيخ المخالف على تخصص في العلم المعين الذي سيؤخذ عنه، بحيث يجد عنده طالب العلم المستفيد تقريرات وفوائد لا يجدها عند غيره. فخرج بذلك ما لو كان هذا الشيخ المخالف على دراية عادية بهذا العلم، لو كان على تخصص عادي بالحديث مثلا، شأنه كشأن غيره من المحدثين أو المتخصصين في هذا العلم، لا، يبقى في هذه الحالة يطلب هذا العلم عند أهل السنة إن وجدوا. فإذا تحققت هذه القيود التي أشرت إليها، ساغ لطالب العلم أن يأخذ هذا التخصص المعين عن هذا الداعية المخالف، ولكن لا بد أن نطبق هنا القاعدة المعروفة: الضرورة تقدر بقدرها، يأخذ منه ما يحتاج إليه ولا يزيد على هذا. يعني لا ينبغي أبدا أن يكون هذا التسويغ مطية له حتى يلازم هذا الشيخ ملازمة مستمرة، لا، وإنما يقتصر فقط على ما ينفعه، يقتصر فقط على ما يستفيد به من هذا الشخص، ولا يجوز له أن يزيد على هذا. فهاتان حالتان نعتبرهما مثالين لما ذكرناه أولا من القول الجامع في هذه المسألة، وهو ضرورة النظر في المصالح والمفاسد. فمتى تحققت عندنا مصلحة معتبرة في الأخذ عن المخالفين وأهل البدع، ساغ هذا، مع إعادة التنبيه مرة أخرى على ضرورة النظر في القيود. لا بد أن تتحقق القيود التي أشرت إليها، ولا بد أن تكون المصلحة الراجحة محققة بالفعل، ولا بد أن يكون المبتلى أو صاحب الواقعة في هذه المسائل على اتصال بالعلماء وطلبة العلم الثقات. واعلموا بارك الله فيكم أن الحالتين اللتين تحدثت عنهما قد أغنى الله عز وجل معظم المسلمين عن التلبس بهما، اللهم إلا الحالة الأولى. الحالة الأولى نعترف أنها كثيرة الوقوع جدا في واقع المسلمين، وهي حالة العوام الذين يستمعون إلى الدعاء المخالفين من جهة الوعظ ونحو ذلك، فهذه الحالة نعترف أنها موجودة بكثرة في واقع المسلمين. وأما الحالة الثانية فالحمد لله رب العالمين، قد كفى الله عز وجل طلبة العلم من أهل السنة، أكرمنا الله عز وجل في علماء أهل السنة بالمتخصصين في كافة المجالات. إذا أردت أن تطلب الحديث أو الأصول أو غير ذلك فإنك تجده عند أهل السنة والحمد لله. ولكن هناك حالات كما ذكرت لكم يحتاج فيها طالب العلم إلى أن يتعرض لمصنفات المبتدعة أو مشايخهم أو غير ذلك، فإذا تحققت القيود التي أشرت إليها فالأمر فيه سعة وجواز إن شاء الله. إذا عرفت هذا عرفت أن منهجنا بحمد الله عز وجل، وهذا نقوله تحدثا بنعمة الله تعالى وفرحا بفضله ورحمته، منهجنا بحمد الله عز وجل في الكلام في الأشخاص والتحذير منهم منهج معتدل منضبط وسط، لا إفراط ولا تفريط، منهج قائم بحمد الله عز وجل على الحق والعدل والحكمة والنظر في الواقع والمصالح والمفاسد. إذا عرفت هذا عرفت خطأ من أطلق القول بالتحذير من كل شخص ولو كان شيطانا، هذا غلط، وإن كان أصل إطلاق التحذير صحيح. الأصل بالنسبة للمبتدعة والمخالفين أن يطلق القول بالتحذير منهم، هذا لا إشكال فيه، ولكن قد تكون هناك حالات معينة يسوغ فيها الأخذ عنهم والاستماع إليهم كما ذكرت لكم، فإطلاق القول بالتحذير حتى في هذه الحالات من الغلو. وكذلك ضد إطلاق القول بالثناء عليهم وجواز الاستفادة منهم مطلقا وجواز الاستماع إليهم مطلقا كما لو كانوا من أهل السنة الأقحاح، هذا إفراط. فديننا بارك الله فيكم وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، ولابد للمتكلم في الجرح والتعديل أن يكون هكذا، لابد أن يكون جامعا بين الحق والعدل، لابد أن يكون جامعا بين الحق والحكمة، لابد أن يكون ناظرا في المصالح والمفاسد، لابد أن يكون على دراية صحيحة بواقعه. لو أنني أردت أن أتكلم في هذا الأمر خصوصا مع ضرب الأمثلة عليه في هذا الواقع لطال بي الكلام جدا. من الناس من لا ينظر في واقعه وكأنه لا يعيش في هذا الواقع وكأنه لا يعيش على سطح هذه الأرض، فيتكلم هكذا بالكلام العام والمطلق والمجمل، يحذر من كل أحد ويتكلم في كل أحد وكأنه لا يعيش على سطح هذه الأرض. وبالضد من هذا من الناس من يطلق القول بالثناء على كل أحد، الكل على خير والكل عنده حسنات والكل عنده علم والكل كذا والكل كذا، ونحن بحاجة إلى التضامن والتعاون والتكاتف، ويتكلم بغير ذلك من الشعارات البراقة وكأنه أيضا لا يعيش على سطح هذه الأرض. فالأمر بارك الله فيكم لابد فيه من العلم والنظر الصحيح في القواعد والأصول، قواعد وأصول علم الجرح والتعديل، لابد من الحكمة والعدل والرحمة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواطن كثيرة من كتبه: أهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. أهل السنة يمتازون بهاتين الخصمتين العظيمتين، يعلمون الحق علما تاما يميزون بينه وبين الباطل، ويرحمون الخلق، يرحمون من وقع في المخالفات والأخطاء ويرجون له الهداية والصلاح والاستقامة، ينظرون في واقعهم يجمعون بين الحق والعدل، وقاعدة الجمع بين الحق والعدل لا سيما في الكلام في الأشخاص قررها أيضا شيخ الإسلام رحمه الله في مواطن كثيرة من كتبه. فأهل السنة يجمعون بين الحق والعدل، يجمعون بين الحق والحكمة، يعطون كل أحد ما يستحق، ينزلون كل أحد في منزلته بلا إفراط ولا تفريط. فليس من العدل أبدا أن آتي إلى شخص هو من أهل السنة فأخرجه عنها، وليس من العدل كذلك أن آتي إلى شخص مخالف معروف بمخالفاته وبعده عن السنة وأهلها فأجعله من أهل السنة، وليس الأمر في ذلك بارك الله فيكم خاضعا لأهواء أحد، لأن كثيرا من الناس لا يرضون إلا بجعل الرجل إماما من الأئمة، يعتبرون أن هذا هو العدل وأن العدل في حق هذا الشخص أن تجعله إماما وألا تتكلم فيه، مع أن أحسن أحواله أن يكون خطيبا واعظا قصاصا لا يتعدى هذه المرتبة. فهل من العدل أن أتجاوز به هذه المرتبة؟ الجواب لا. فالأمر بارك الله فيكم لابد فيه مما أشرت إليه من العلم والحكمة والنظر في المصالح والمفاسد، لابد من الجمع بين الحق والعدل. هذه الجمل العامة التي أشرت إليها في كلامي تدرك تفاصيلها بالمباشرة والممارسة، فنسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا هذا الأمر العظيم، وأن نتعرض فيما يلي من المجالس لكثير من المواقف والأمثلة التي تبين لنا تطبيق هذا الكلام على الصعيد العملي إن شاء الله. وأعيد التنبيه مرة أخرى على ضرورة السؤال عن كل أحد، لابد أن تكون مرتبطا بأهل العلم وطلبة العلم الثقات، لابد أن تكون مرتبطا بهم ولابد أن تكون ملازما لهم حتى تستطيع أن تتعرف على ما يدور حولك، وحتى تتمكن من التوصل إلى العلماء الحقيقيين وتميزهم عن غيرهم من الجهلاء الأدعياء. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لهذا الأمر العظيم. الحمد لله. نعم. عليكم السلام. نعم. الأمر في ذلك واسع إن شاء الله. الأمر في ذلك واسع لأن الأمر عائد لك وله على حد سواء. كما ذكرت لك لأن الأمر عائد لك وله، فالأمر بالنسبة إليه مثلا يتعلق به من الناحية الشخصية هل ينتفع في ذاته أم لا، وأما عوده لك فلأنك أنت المسؤول عنه، أنت الذي تنفق عليه وتنظر في مصالحه وكذا، فلو كان الأمر على خلاف هذا عياذا بالله لا تضررت أنت، كما أنه لو كان على وفاقه لانتفعت أنت، فالأمر عائد إليكما على حد سواء، فكيفما شئت أن تعبر فعبر إن شاء الله. الصلاة صحيحة والعمل خطأ ومخالفة لدين الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني كما ثبت في الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه رأى رجلا خارجا من المسجد بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان، لابد من أداء الصلاة مع الجماعة، لابد من هذا، فمن فعل خلاف هذا فقد عصى الله عز وجل. وأما من جهة نفس الصلاة فهي صحيحة ليست بباطلة. نعم نعم، طالما أنه لم يكن في موقف يعني يستدعي منه خروجا عاجلا. لا لا خلص هذا كما شاء. لا لا لا، طالما أن الأمر كذلك فهو على ما ذكرت. طيب ده آخر سؤال إن شاء الله. لا أستحضر شيئا الآن، ننظر إن شاء الله.
عند التداوم هل
الاستعاذة؟ لا لا لا، لم يثبت شيء من هذا، لم يثبت شيء. الحمد لله.